أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسة الكتاب كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا أخي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. نواصل التأملات في سفر الملوك الثاني، وقد وصلنا إلى الفصل 18 منه. في الفصل 16 رأينا أحاز ملك يهوذا لا يثق بالرب ثقة تامة، بل يطلب المساعدة من ملك أشور ضد أرامة وإسرائيل، وهذا خلافا لنصيحة إشعياء النبي له. كما أظهر أحاز عدم احترامه لهيكل الله الحي الواحد الحقيقي. وانتهى الفصل بموت أحاز وملك حزقية عوضا عنه، الذي أثبت أنه صديق للهيكل بقدر ما كان أبوه عدوا له. تطرقنا إلى الأسباب التي دعت الله أن يسمح بسبي المملكة الشمالية. أولا، لقد عصوا أمر الله. ثانيا، شكوا في شخص الله. وثالثا، تحدوا الله ولم يحتفلوا بالسنة السبتية. في الفصل 17 رأينا نهاية النسل في الشمال، حيث أخذت الأصباط العشرة إلى السبي إلى أشور، وذلك خلال حكم الملك هوشع بن أيلة. بناء على ذلك تشتتت الأصباط العشرة في مختلف المدن. كان الرب صبورا للغاية مع هذا الشعب العنيد، وعلى مدى فترة 200 سنة وبعد انقسام المملكة أعطاهم الله كل فرصة للرجوع إليه، ولكنهم لم يرجعوا. كانوا دائما ينحرفون نحو الوثنية، وكلمة الله واضحة وتبين أنهم اقتيدوا إلى السبي بسبب عبادتهم للأوثان. خطيتهم الأولى هي عدم الإيمان، وهي خطية البشرية العظمى في رفضهم لله. عندما أخذ ملك أشور المملكة الشمالية إلى السبي، أحضر مكان الشعب أناسا في الأرض، ودعيت المنطقة الشمالية بالسامرة، والسامريون في العهد الجديد هم أبناء المستعمرين الذين أحضرهم ملك أشور مكان الشعب القديم. كما نشأت ديانة جديدة نصفها يهودي ونصفها وثني، وأصبحت الأرض المقدسة مستعمرة لأمم وثنيين. نأتي اليوم إلى الملك حزقية كما وردت سيرة حياته في الفصل 18 من سفر الملوك الثاني. وهذا المقطع مثير للغاية، حتى أنه لم يسجل فقط هنا في الملوك الثاني، بل وفي أخبار الأيام الثاني أيضا، وفي القسم التاريخي من نبوة إشعياء. اعتبارا من الآن سنتتبع فقط تاريخ المملكة الجنوبية يهوذا. الله لم يسمح أن يؤخذ يهوذا الآن إلى السبي بسبب بعض الملوك الصالحين الذين اعتلوا العرش، والذين كانوا سبب انتعاشات ضخمة للأمة، وحزقية هو أحد هؤلاء الملوك. في الواقع كان أفضل الملوك الذين حكموا بعد داود. جاء بعده عدد لا بأس به من الملوك الأشرار، لذلك لا يجب أن نيأس عندما تسوء الأيام فنشك في قدرة الله على إقامة أناس صالحين ومصلحين. استمع إلى الأعداد 8 الأولى من هذا الفصل 18 من الملوك الثاني، تقرأها لنا مشكورة الأخت ميسون.
وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملك حزقية بن أحاز ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبي ابنة زكريا. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه، هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح، وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له. هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها من برج النواطير إلى المدينة المحصنة.
أحاز أبو حزقية كان ملكا شريرا كما سبق ورأينا، ومع ذلك فقد كان لديه هذا الابن الصالح، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أم حزقية كانت امرأة فاضلة تخاف الله واسمها أبي، كما يبين أن الصلاح لا ينبع من الطبيعة البشرية بل هو من نعمة الله الغنية التي تعمل على خلاف الطبيعة. كان حزقية رجلا مميزا، ومعنى اسمه قوة الرب، وقد قاد شعبه إلى انتعاش كبير وبدأ في تنظيف الأرض من براثن الوثنية. كان مثابرا فالتصق بالرب ولم يحد عنه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. هذه الآية تذكر لنا الحية النحاسية التي صنعها موسى في البرية، عدد 21 من 1-9. ماذا حصل لتلك الحية؟ لقد حفظت حسب الظاهر، وقد كان لها قيمة كبيرة عند الشعب، وأظن أنها وضعت في الهيكل. ثم أتى يوم ابتدأ فيه الشعب بعبادة هذه الحية النحاسية، وبدلا من أن يتطلع إليها بإيمان كما فعل آباؤهم عندما لدغتهم الحياة السامة في البرية دينونة من الله على تمردهم، بدلا من أن يتطلع إليها بالإيمان أخذوا يعبدونها، وأصبحت بذلك حجر عثرة، تناسوا معناها الحقيقي. وكما تعرف أخي الكريم، فإن الحية تشير إلى المسيح حسب ما درسنا في إنجيل يوحنا والفصل الثالث. يقول البشير: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كانت الحية النحاسية رمزا تحقق في المسيح، أما هؤلاء الناس فقد قلبوا الآية وابتدأوا يعبدونها عوضا عن الله. إذا تأملت في الكنائس السبع المذكورة في بداية سفر الرؤيا، فستجد أن الناس في مدينة برغاموس كانوا يعبدون الحية، ويبدو وأن الشعب هنا كان يفعل الأمر ذاته. كانوا يوقدون أمامها ويضعون البخور، وقد أسموها نحشتان. وأتى الوقت لتدمير هذه الحية حيث كسرها حزقية. وهنا لنا درس روحي عظيم، فهناك العديد من المؤسسات المسيحية التي ما زالت تخدم الله بطرق قديمة عفى عنها الزمن وانتهى الله من استخدامها، وأضحت هذه المؤسسات مجرد أماكن توظيف وإعالة لموظفيها. يجب عليها بالأولى أن تبحث عن الجديد الذي يريده الله اليوم. كذلك قد تذهب إلى كنائس وتجد أنها تستخدم نفس الأساليب القديمة ولا تحيد عنها بحجة أنها الأفضل. صديقي، إلهنا ليس إله رتابة وليس إله الطريقة الواحدة، والطريقة التي يستخدمها مع غيرك قد لا تنفع معك، فحذاري من التمسك بطريقة معينة ومن قلة المرونة. شكرا لله أن حزقية تخلص من الحية النحاسية، وأعتقد أن الكثيرين غضبوا منه لأنه دمر ما هو مقدس لديهم. صديقي، أرجو أن تتخلص من بضعة الأوثان من كنيستك وحياتك، وقد تكون هذه طرقا قديمة لا تريد أن تتخلى عنها. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى. من هنا نستنتج أن حزقية كان متميزا وبحسب مقياس داود، كان ملكا عظيما استخدمه الله بقوة، اتكل على الرب فكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح. لهذا السبب نجد قصة حياته في ثلاثة أسفار في الكتاب المقدس: الملوك الثاني، أخبار الأيام الثاني، وإشعياء. صديقي، النجاح الحقيقي هو في الاتكال على الرب والتمسك بشريعته. نواصل القراءة في الفصل 18 من الملوك الثاني بدءا بالعدد 9.
وفي السنة 4 للملك حزقية، وهي السنة 7 لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، صعد شلمن أسر ملك أشور على السامرة وحاصرها، وأخذوها في نهاية 3 سنين. ففي السنة 6 لحزقية، وهي السنة 9 لهوشع ملك إسرائيل، أخذت السامرة، وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور، ووضعهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي، لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم، بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعملوا. وفي السنة 14 للملك حزقية، صعد سنحاريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب، فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. في ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور.
كان حزقية ملكا شجاعا، وتحت إمرته ثار يهوذا على أشور وهزم الفلسطيين. وخلال السنة 6 لحكم حزقية استولى شلمن أسر ملك أشور على السامرة، وهزمت المملكة الشمالية، ووجد حزقية نفسه في موقف لا يحسد عليه. دخل في امتحان قاس، حاول أن يثور على أشور ولكنه لم ينجح، وهكذا كان مجبرا أن يدفع. للأسف تصرف بدافع من الخوف وعدم الإيمان، دفع جزية ثقيلة، حيث اضطر أن يدفع جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك، وحتى هذا لم يمنع ملك أشور من مهاجمة أورشليم. نقرأ الآن من الآية 17 إلى 25 من الفصل 18 من الملوك الثاني.
وأرسل ملك أشور ترتان ورب ساريس ورب شاقة من لخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم، فصعدوا وأتوا إلى أورشليم. ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، ودعوا الملك، فخرج إليهم إلياقيم بن حلقية الذي على البيت، وشبنة الكاتب، ويواخ بن أساف المسجل. فقال لهم ربشاقة: قولوا لحزقية: هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت: إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. وإذا قلتم لي: على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه، وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ والآن راهن سيدي ملك أشور، فأعطيك 2000 فرس إن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين. فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار، وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لأخربه؟ الرب قال لي: اصعد على هذه الأرض وأخربها.
شكرا يا ميسون. يهدد سنحريب القدس بجيش عظيم، أما ربشاقة رسول سنحريب وقائد جيشه، فقد قدم خطابا من ملك أشور إلى حزقية من نفس البقعة التي وقف فيها إشعياء النبي ليقدم رسالة الله إلى أحاز الملك من جهة ملك أشور، أي عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، وهذا نجده في سفر إشعياء النبي. كان كلام ربشاقة مليئا بالخداع ويكشف عن مدى عمى الأمم. حاول إخافة الشعب بأمرين: كان ربشاقة يعرف أن حزقية يتوقع المساعدة من مصر، فقام بالاستهزاء بمصر وشبهها بالعصا المردودة التي تثقب من توكأ عليها، وكأنه يقول لن تأخذ أي عون من مصر. حاول ربشاقة أن يضع الشعب في موضع الذين أخطأوا إلى إلههم ليفقدهم كل ثقة في انتظار معونة الرب. ثم يتجه ربشاقة إلى أسلوب المغالطات فيتابع ويقول: وإذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ ولكن عندما أزال حزقية المرتفعات لم يفهم سنحريب أنه كان في صدد تنظيف الأرض من الوثنية طاعة لله وليس عمل إماتة. كان على اليهود أن يعبدوا الله في القدس ومن خلال الذبائح الدموية فقط، وبدا الأمر لهذا الأشوري أن حزقية يرتمي على الله عندما يحتاجه فقط. وهكذا أراد ربشاقة أن يشكك الشعب في إلههم الحقيقي. والآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين. هذه إهانة كبرى لجيوش يهوذا. عدد 26: قال أليقيم بن حلقية وشبنا ويواخ لربشاقة: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. رفض ربشاقة ذلك لأنه كان في صدد تحطيم الروح المعنوية في الشعب فيضطرهم للتسليم بدون حرب. كان يسخر بالجنود للغاية. عدد 28 و29: ثم وقف ربشاقة ونادى بصوت عظيم باليهودي وتكلم قائلا: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور، هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يده. كان يدخل بين الشعب ويغسل أدمغتهم. أقرأ لكم مستمعية من العدد 30 وحتى نهاية الفصل 18 من الملوك الثاني، حيث يتابع ربشاقة ويقول: ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا تسمعوا لحزقية، لأنه هكذا يقول ملك أشور: اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد ماء بئره، حتى آتي وأخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل. وحيوا ولا تموتوا، ولا تسمعوا لحزقية لأنه يغركم قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حما وأرفاد؟ أين آلهة سفروايم وهينع وعوة؟ هل أنقذ السامرة من يدي؟ من كل آلهة الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكت الشعب ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا: لا تجيبوه. فجاء اليقيم بن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويواخ بن أساف المسجل إلى حزقية وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاقة. كان يحاول إقناع الشعب بالاستسلام، وأكد بأنه لا حزقية ولا الله يقدران أن يساعداهم، ووعدهم أن يستبقيهم إذا ما سلموا أنفسهم. بالنسبة لربشاقة بدا هذا الأمر غير قابل للنقاش. لم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة، لا سيما وأن الملك كان قد أمرهم أن يلتزموا بالصمت. فلكل شيء تحت السماوات وقت. هناك وقت للكلام ووقت للسكوت، وهناك من الناس من إذا كلمتهم بشيء عن الله تكون قد ألقيت دررك أمام الخنازير. ولكن هذا السكوت جعل ربشاقة يشعر بالكبرياء والأمان، فارتفع قلبه للهلاك فسقط ولم يقم أيضا. أين شجاعة حزقية وثقته في إلهه؟ ولماذا لم يرسل إلى إشعياء النبي قبل أن يدفع لملك أشور كل الفضة والذهب الموجود في بيت الرب؟ أرجو يا صديقي أن نحاذر لأنفسنا من قلة الثقة في شخص الرب حتى ولو بدت الظروف حالكة السواد. انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.